أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في شمول أدلة الرشديات للأمور العقائدية لما لا يجوز عمل المكلف فعلا أو تركا. فقلنا إن هذه الأمور ما يرجو إلى العقيدة قد يكون المطلوب فيه العلم والإرهان واليقين. ففي أمثال ذلك لا يشتبه بالذن بين كان الذن وحجتا، فلا يمكن إثبات النبوة بخبر الواحد مثلا أو إثبات الإمامة بخبر الواحد. الشهود وغير ذلك كل ذلك لا يمكن، فإن المطلوب أمر لا يحصل بخبر الواحد. فأما بلا فرق في ذلك بين أن يكون بين أن يكون معنى الجزئيات وجعل التنجيز والتعريف على ما يراه صاحب الكفاية فقدس الله نفسه أو جعل التاريخية والحاشية. وأما فيما لا يكون المطلوب فيه هو اليقين بل كان المطلوب فيه هو الفناء، أن يبني ويأكد قلبه على شيء كان له يقين أم لم يكن له يقين، ككثير من أحوال الكرامة والفجرة عندما يرجو إلى ذلك. لا يجب على المكلف تحصيل العلم بخصوصيات الجنة والنار وبخصوصيات البرزخ والمعاد فأمثال ذلك. ففي هذه الأمور إذا فرجنا قام فريق معتبر على شيء فأخبر عن خصوصية من هذه الخصوصيات، إذا فرجنا أنه جيته ثبتت بدليل خاص المعبر عنه بالظن الخاص فلا ريب في ترتيب الأثر على ذلك، فإن عقد القلب على طبق الخبر أمر ممكن. هذا علم تعبدي يستكشف به الواقع في حكم الشارع فيبني المثلث على طبق أن الجنة كذا والنار كذا. لا مانع من شمول دليل الحجية لذلك وتركيز الأثر على الحجية وهو عقد القلب على طبق الرواية المعتبرة الزان لك على شيئين. فأما إذا فرجنا أن النزلان لم تثبت خلفيته بدليل خاص بل كانت خلفيته بدليل الانتدار، لا يمكن ترتيب الأثر عليه، فإن مقدمات الانتدار على تبرير تماميتها إنما تجري فيما يرجع إلى عمل المثلث فعلا أو تركا. هذا هو الذي يجري فيه مقدمات الانتداب، فيترتب المقدمات على النحو الذي ذكرناه، ومن جملة هذه المقدمات خسران الاحتياط وعدم إمكان الاحتياط في مورد العلم الإجمالي بثبوت تكاليف رضوبية وتحرينية. فبما أن الاحتياط لا يمكن أفرض أنه نبني على حجية الزن لو تمت المقدمات، وهذا لا يجري فيما لا يكون المطلوب فيه هو العمل، لأنما المطلوب هو البناء وعقد القلب. في مثل ذلك لا يجري، فإن الاحتياط في هذه الأمور ليس بهرج ولا بمخل بالنظام فضلا أن لا يتمكن المكلف منه، فإنه أمر قلبي مبني على طبق الواقع ما أخبر به الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. ما هو الثابت في الواقع من خصوصيات الجنة والنار والبرزخ ونحو ذلك نعتد القلب على الواقع بما هو الواقع من دون تعيين خصوصيتين. هذا المقدار يكفي في الاخيره، والزائد على ذلك غير معتبر، فالاختلاط وادراك الواقع امر ممكن لا مانع منه. فما ان كان الاختلاط لا تسل النوبة إلى الأمل بالذل وهذا ظاهر. هذا كله فيما يرجو إلى العقائد، وأما فيما يرجع إلى الأمور التكوينية أو إلى التاريخ فهما يشبه ذلك. فهل يكون الظن حجة في هذه الأمور أو لا يكون حجة؟ فإذا دلت الرواية الصريحة مثلا على كيفية خلق السماوات مثلا والأرضين، أو دلت الرواية على أن النبي الفلاني مثلا كان له من الأولاد كذا مثلا، وأن أي ولد منهم كان أكبر مثلا، إلى غير ذلك من الخصوصيات المنقولة عن الأنبياء والمعصومين سلام الله عليهم فيما يرجع إلى تاريخ أحوالهم. فهل يكون الخبر أو غير الخبر، هل يكون الظن حجة بعد ما ثبتت حجية الظن أو لا يكمل هذه الموارد؟ يختلف الحال حينئذ على اختلاف المسلكين في جعل الهدية. على مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه، من أن المجهول والمنجزية والمعذرية معلوم أنه لا يكمل دليل الهدية بمثل ذلك، فإن شمول دليل الهدية يتردد أن يكون هنا أثر عملي يكون الخبر بالإضافة إليه منجزا أو معذرا على تبرير مخالفته للواقع وعدم مشابهة مدلوله للواقع. فإذا فرضنا أنه لا أثر شرعي بالمطاف، النبي الفلاني كان له من الأولاد كذا مقدار، أو أن أمره كان كذا مقدار، إلى غير ذلك ما يدعو إلى خصوصيات أحواله أو ما يدعو إلى المعصومين سلام الله عليهم. لا أثر شرعي في المطاف إذا لم يكن أثر شرعي في المدلول وفي ما يخبر عنه الأمارة. كيف يمكن شمول دليل الهدية يعني بعد فرض عدم ما يخلق أن يكون منجزا أو يكون الخبر معذرا هم شمول دليل الهدية لا يوجد، فإنه متوقف على قابلية المحل للتنجيز والتعزيز، وهذه الموارد لا يتصور فيها التنجيز والتعزيز إلا بلحاظ أثر واحد وبرد جواز الإخبار عن هذا الشيء. يخبر الإنسان الواعظ مثلا على المنبر أو غير الواعظ يخبر بأن النبي الفلاني قال كذا فعل كذا، الإمام الفلاني فعل كذا أو قال كذا، إخباره عما دل عليه الخبر. هذا نعم جواز الإخبار حكم شرعي، إلا أن جواز الإخبار ليس من آثار الواقع. الثبوت الواقعي لا يترتب عليه جواز الإخبار، جواز الإخبار من آثار العلم ومن آثار اليقين بالواقع، لا من آثار الثبوت الواقع. لو فرضنا أنه أخبر إنسان عن شيء وكان ذلك الشيء ثابتا في الواقع، لكنه لا يدري لآخر لأنه كاذب كذبا مخبريا، وإن كان الأمر ثابتا في الواقع جواز الإخبار يدور مدار الإحراز، مدار اليقين بثبوت الشيء لا مدار ثبوت الشيء نفسه. فلذا أطلق بالآية المباركة على المنافقين بقوله فأطلق عليهم الكاذب والله يعلمه أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم لا يعتقدون بذلك يخبرون، فإن كان المخبر ثابتا والنبي الأكرم كان نبيا لكن المنافقين كانوا يخبرون عن الرزق بغير اعتقادهم. وهذا لا اشكال فيه في ان السلوك الواقعي لا يجبز الاخبار عن الواقع. الاخبار جوازه يدور مدار الاعراض ما لم يخرج المكلف السلوك الواقعي ليس له الاخبار. فما جلت عليه العباره يعني ما يخبر عن وينظر اليه خبر الواقع ليس له اثر شرعي. لما له اثر شرعي وهو الاخبار لم يبرز موضوعه بلا بالتعدد ضرر العلم. فاذا دليل الحسنيه لا يشمل البقاء بل دليل الحسنيه لا يشمل المستحبات والمكروهات والمباحات. ايضا لا يمكن اثبات حكم شرعي لخبر الواحد على هذا المسلك، مسلك التنجيز والتعزيز. نعم بالنسبة الى نفي الوجوب ونفي الحرمة جدت بذلك، يعني اذا جلت استفاده على استحباب شيء او على صراحته او على قباحته يثبت بذلك انه ليس بواجب، وعلى تقدير ان يكون واجبا في الواقع يكون هذا الخبر محذرا عن الواقع لا يعاقب المكلف على تركه الواجب باعتبار قيام الدليل على عدم وجوده او باستحباب او كراهة او إباحة. اما ثبوت الاستحباب وانه مأمور به لأمر غير لزوم على للتنجيز والتعزير بالنسبة الى ثبوت الاستحباب او ثبوت الكراهة، أليس للفقيه أن يخبر عن استحباب ذلك ويقول هذا مستحب أو يقول هذا مكروه؟ لازم هذا المسلك مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن معنى جعل الهدية التنجيز والتعزيز لازمه استثبات دليل الهدية الواجبات والمحرمات إثباتاً ونفياً، يعني يثبت الوجوب ويثبت التحريم أو ينفي الوجوب والتحريم. هذا صحيح ينجز أو يعزز. وأما في غير ذلك فلا، لا يمكن إثبات الاستحباب وإثبات الكراهة. نعم نفي الوجوب ونفي التحريم ممكن فيثبت الترتيب في الترتيب، وأما خصوصية الاستحباب والكراهة فلا. هذا على مسلكه قدس الله نفسه. واما على ما تركناه من ان المجهول في باب الحجج والامارات التاريخيه والكاتبيه وجعل المكلف عالما باعتباره مخرجا للواقع فهو عالم بالواقع تعبدا، وان لم يكن عالما بالواقع وجدانا. بناءً على ذلك جميع ذلك يثبت لا مانع من حسية خبر الواحد حتى في التاريخ. لو فرضنا أن الخبر الصحيح أخبر عن شيء يرجع إلى حالة من حالات نبي أو إمام أو غير المعصوم من خليفة جائر أو شخص عادي أي مكان، لو كان الراوي صفتان وشملته أدلة الهدية كان المكلف في حكم الشارع عالما ومخرجا للواقع فيترتب عليه أثره وهو جواز الإخبار، لأن جواز الإخبار من آثار العلم وهذا علم، فيكون هذا دليلا حاصلا ومثبتا للموضوع وهو العلم. وقد ذكرنا في بحث الخير ان الامارات تكون مقام العلم المأخوذ بالموضوع على نحو الكاتبيه. المهاجم بل يدخل في تلك الكبرى، فاذا جاز الاخبار عن الواقع بالعلم الوجداني المسلم يرى كذلك يزود الإخبار عن الواقع بالعلم التعبدي لما جعله السالب علما، وهذه ثمرة مهمة تترتب على المسلكين القول بأن المجموع الشريفية والحاضرية أو القول بأن المجموع الشريفية والتعديل، ويترتب على ذلك أيضا ثبوت الإهباب والكراهة بخبر الوافد إذا كان الراوي تذكر للفقيه أن يخبر عن هذا مستحب أو مكروه لأنه عالم من الإهباب، فيخبر على طبق علمه يحكم على طبق علمه، فلا يكون هذا معاقبا وكاذبا فله الإصرار بذلك أن يقول إن هذا مكروه أو إن هذا مستحب. هذا تمام كلامنا في الأمر الأول. يبقى الكلام في الأمر الثاني، رغم أن الزر الذي لم يكن دليلا على حسيته كالشهرة الفتوائية مثلا، أن يكون هذا الزن جابرا لزعك سند روايته التي لم تكن حجية في نفسها، لكن إذا انضم إليها هذا الزن يكون حجة، زن زعيف بزعيف يكون قويا، هل يكون كذلك ينجبر زعف السند بعمل المشهور وبالشهرة العملية أو لا ينجبر؟ وكذلك عكسه، إذا فرضنا أن رواية سريعة دلت على شيء ولكن المجهول لم يعملوا بها ولم يبصروا على تكبرها، هل تكون الصغرى خاطرة للرواية ومسجدة لها عن الهنسية أو لا يكون كذلك؟ الجهة الثالثة في ترجيح إحدى الروايتين على الرواية الأخرى في الظن الذي لم يثبت حجيته، كما إذا كان إحدى الروايتين قد عدل بل مذكور والرواية الأخرى غير مذكورة بهذا المطلب، هل تكون هذه الظهرة موجبة لترجيح إحدى الروايتين على الرواية الثانية؟ قول لا يكون كذلك.